بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الاستطراد. قال: الاستطراد هو أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى غرض آخر لمناسبة بينهما، ثم يرجع فينتقل إلى إتمام الكلام الأول. هذا ضابط الاستطراد، وهو كثير في كلام المؤلفين، كثير في كلام المؤلفين، أن ينتقل، أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى غرض آخر لمناسبة بينهما. فلا يسمى استطرادا إلا إذا كان هناك داع، وإذا كان هناك أمر يدعوه ويربطه بالكلام السابق، غرض استدعى أن يخرج عن الكلام السابق ثم بعد ذلك عاد إلى موضوعه الأول. فلا بد من المناسبة بينهما، ثم يرجع فينتقل إلى إتمام الكلام الأول، كقول السموأل: وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول. قال: فسياق القصيدة للفخر بقومه، وانتقل منه إلى هجو قبيلتي عامر وسلول، ثم عاد إلى مقامه الأول وهو الفخر بقومه. وهذا واضح، هذا واضح في ماذا؟ في البيت، فإنه قال: وإنا لقوم لا نرى القتل سبة، هذا يفتخر بقومه، ثم هجا في الشطر الثاني عامرا وسلول، والمناسبة بين الفخر والهجاء فيه ارتباط، فيه مناسبة، لأن الغالب من يفتخر بقومه يدعوه هذا الفخر إلى أن يقارن بين قومه وبين قوم آخرين، وإذا كان هؤلاء القوم الآخرون بينه وبينهم شيء فيهجوهم بذلك كما يقال على الطريق، فهو يهجو فدعته الحاجة لما افتخر بقومه، لأنه لو افتخر بقومه الآن قال: وإنا لقوم لا نرى القتل سبة، ثم ذكر شيئا يتعلق بالطعام والشراب أو كيف يأكل الآكل أو كيف يشرب الشارب، ما فيه ارتباط. لكن الهجاء فيه ارتباط بالفخر، لأن الفخر غالبا، ولا سيما هؤلاء الشعراء الأوائل، يفتخرون بأقوامهم على غيرهم، فهذا يستدعي هجاء أقوام لا يصلون إلى منزلتهم وشأوهم. قال: قال وكقوله: لنا نفوس لنيل المجد عاشقة، فإن تسلت أسلناها على الأسل، لا ينزل المجد إلا في منازلنا، كالنوم ليس له مأوى سوى المقل. فكلامه على المجد في الشطر الأول: لنا نفوس لنيل المجد عاشقة، ثم خرج فقال: فإن تسلت أسلناها على الأسل، وبعدها عاد إلى المجد مرة أخرى: لا ينزل المجد إلا في منازلنا، فعاد إلى الفخر بنفسه وبقومه. طيب، قال رحمه الله: الافتنان. والاستطراد ليس في الشعر خاصة، بل هو في الشعر وفي النثر، فلا يفهم من إيراد المؤلف رحمه الله للأبيات الشعرية أنه مقصور عليه. قال الافتنان، لا، يعني الاستطراد، بارك الله فيك، هذا يعرض كثيرا لكثير من أهل العلم، وذلك لثراء المخزون العلم عندهم وتنوع المعارف، وتنوع المعارف، فلأجل ذلك ترى أنه يذكر شيئا ثم يستطرد، يخرج عن الشيء الذي ذكره لمناسبة، وهذا يكثر في كلام شيخ الإسلام ويكثر في كلام الشيخ ابن تيمية رحمهما الله. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تراه في موضع يذكر ثم قال وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع، أو يقول وليس الغرض هنا إن ذكر هذا فقد استقصيناه في غير ما مقام أو في غير موضع، وإنما المقصود كذا وكذا. فهذا كثير وكثير، وقد وسط هذا في غير هذا الموضع وإلى آخره. هذه عامتها وأغلبها يستطرد فيها بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعلاقة، يريد أن يوضح مثلا تكون مسألة متعلقة في جانب من جوانب العقيدة، وهذا الجانب فيه مبحث كلامي أو مبحث يتعلق بالمنطق أو مبحث كذلك يحتاج إلى الرد على بعض، فيخرج لمحة هكذا لبعض الكلام ثم يقول وقد بسطناه في غير هذا الموضع والمقصود، ورجع إلى الكلام الأول. وهكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا الاستطراد من هؤلاء الأفذاذ العلماء يرجع إلى كما تقدم إلى كثرة العلم وإلى غزارة المخزون العلمي. قال رحمه الله الافتنان هو الجمع بين فنين مختلفين كالغزر والحماسة والمدح والهجاء والتعزية والتهنئة. الافتنان الجمع بين فنين مختلفين، فالجمع بين فنين متوافقين أو متقاربين هذا ليس بماذا؟ بافتنان، إذا ولا سيما إذا قرب الفنان فإن هذا يجري مجرى المهيع الواحد والطريق الواحد، لكن يكون شيء ومقابله أو شيء وخلافه شيء آخر واضح الخلاف هذا هو الافتنان. قال كقول عبد الله بن همام السلولي جامعا بين التعزية والتهنئة حين دخل على يزيد وقد مات أبوه معاوية وخلفه هو في الملك، قال أجرك الله على الرزية وبارك لك في العطية، تعزية ثم تهنئة، وأعانك على الرعية فقد رزئت عظيما وأعطيت جسيما، فاشكر الله على ما أعطيت واصبر على ما رزيت، فقد فقدت الخليفة وأعطيت الخلافة ففارقت خليلا ووهبت جليلا، اصبر يزيد فقد فارقت ذا ثقة، واشكر حباء الذي بالملك أصفاك، لا رزأ أصبح في الأقوام نعلمه كما رزئت ولا عقبى كعقباك. هذا واضح، مثال واضح. قال وكقول عنترة يخاطب عبله هذا أحد المجانين، قال ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. فقال ولقد ذكرتك والرماح نواهل، هذا يذكرها وقت الرماح وذاك يذكرها وقت الصلاة، ما بقي معهم شغلة كل واحد. ولقد ذكرتك والرماح نواهل أي متوالية مني وبيض الهند، بيض الهند السيوف تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف، يود تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. فقوله في البيت الأول والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي هذا فخر وحماس، حماسة، ثم وددت تقبيل السيوف لمعت كبارق إلى آخر هذا غزل. قال الطباق هو الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى وهما قد يكونان اسمين، نحو قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا جمع بين لفظين متقابلين، الأول يقابله الآخر، الظاهر يقابله الباطن، ولهذا جاء في تفسير هذه الأسماء الأربعة اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال وكقوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أين الشاهد أيقاظ ورقود متقابل طباق، هذا يقال له طباق، والطباق هنا في الأسماء. قال أو فعلين، نحو قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، أضحك وأبكى هذان فعلان، وأنه هو أمات وأحيا، فعلان متقابلان، وكقوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت ولا يحيا متقابلان، إلا أن تقابلهما تقابل سلب، تقابل لأن التقابل هنا تقابل سلب والأول تقابل إيجاب، فتقابل الإيجاب أن يكون الكلام موجبا غير منفي، وتقابل السلب أن يدخل الكلام نفي. قال أو حرفين نحو قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن عليهن هذان ماذا؟ هذان حرفان، اللام على، لك وعليك، حرفان متقابلان، حرفان متقابلان، كما يقول الناس يوم لك ويوم يوم عليك، هذا أمر، هذا لك وهذا عليك، حرفان متقابلان. قال أو مختلفين، يعني يكون فعل مع اسم، يكون فعلا مع الاسم. قال نحو قوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، أين التقابل والطباق؟ يضلل وهاد، يضلل فعل وهاد اسم. ونحو قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، أين التقابل؟ ميت والفعل أحييناه. قال رحمه الله فيكون تقابل المعنيين وتخالفهما مما يزيد الكلام حسنا وطرافة. وذكر في الحاشية أن الطباق، حاشية صفحة 92، قال والطباق ضربان، 92 و300، طباق الإيجاب وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، وذكر أمثلته. وثانيهما طباق السلب وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، بحيث يجمع بين فعلين من مصدر واحد، أحدهما مثبت مرة والآخر منفي تارة أخرى في كلام واحد، نحو قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، أين الشاهد؟ يستخفون لا يستخفون، طباق. كذلك ونحو قوله تعالى لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هنا زاد أميون، وهذه لفظة مقحمة عندنا، لا يعلمون أميون، يعلمون ظاهرا، هذه زيادة أميون، هذه مقحمة خطأ قصها هذا الكمبيوتري أو الحاسوبي ومن آية أخرى وأدمجها في هذه الآية. طيب قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كذلك أو أحدهما أمر والآخر نهي، نحو اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، اتبعوا لا تتبعوا أمر ونهي، هذا من طباق السلب، لأن النهي متضمن للنفي. قال ونحو فلا تخشوا الناس واخشون. وملخص الطباق الذي هو الجمع بين معنيين متقابلين في كلام واحد، وهو نوعان، طباق السلب هو أن يجمع بين فعلين مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي، أو أحدهما أمر والآخر إيجاب، طباق الإيجاب وهو ما كان تقابل المعنيين فيه بالتضاد، ويلحق بالطباق ما بني على المضادة تأويلا في المعنى، نحو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال فإن التعذيب لا يقابل المغفرة صريحا، لكن على تأويل كونه صادرا عن المؤاخذة التي هي ضد المغفرة، أو تخيلا في اللفظ باعتبار أصل معناه، يقال الدليل أو الكلام إن لم يظهر فيه الطباق لا يحتاج إلى أن يتكلف، إن لم يظهر فيه طباق فلا يحتاج إلى تكلف الطباق. والمغفرة والعذاب، المغفرة والعذاب بينهما طباق، معنيان متقابلان، مغفرة وعذاب، ولهذا قابل الله عز وجل بينهما، قابل بينهما، فبينهما طباق ظاهر. وهكذا قال نحو أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، أي يقوده، فلا يقابل الضلالة بهذا الاعتبار، ولكن لفظه يقابلها في أصل معناه، وهذا يقال له إيهام التضاد، لأن قوله يضله، يضله أن يذهب به إلى طريق غير طريق السوي، وقوله يهديه إلى عذاب السعير أي يقوده إلى عذاب السعير، وهي طريق المنحرفين عن الصراط المستقيم والعياذ بالله. فكلاهما بمعنى الإضلال، إلا أنه قابل بينهما بماذا؟ في باعتبار اللفظ الظاهر، بينهما مقابلة باعتبار اللفظ الظاهر أصل المعنى، لا باعتبار اللفظ يضل ويهدي، يضل ويهدي باعتبار الظاهر من اللفظ ماذا بينهما طباق، لأن معنى يهدي أي أيضا يقوده إلى باب الضلالة، يقوده إلى طريق الضلالة، فمعنى يضله ويقوده إلى طريق الضلالة. على كل أصل الباب مفهوم، بقي نأخذ المقابلة. قال رحمه الله تعالى: المقابلة هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. معنيين، أن يؤتى بمعنيين متقابلين متوافقين، بمعنيين متوافقين الطباق، أن يؤتى بمعنيين ماذا متقابلين. بقي في مسألة الطباق قوله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، هل هذا من طباق السلب أو من طباق الإيجاب؟ هذا يظهر أنه من طباق الإيجاب. لماذا؟ لأن شرط طباق السلب أن يكون أحدهما مثبتا والآخر منفيا، أما هنا يموت يحيا طباق إيجاب، لا يموت لا يحيا ما زال طباق إيجاب، لأن شرط طباق السلب أن يؤتى بهما من مادة واحدة، أحدهما مثبت والآخر منفي، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: المقابلة هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أين المقابلة؟ أعطى قابلتها بخل، أعطى واتقى قابلها استغنى، صدق كذب، يسرى عسرى. وكقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل قابلها يحرم، لهم قابلها عليهم، الطيبات قابلتها الخبائث. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار: إنكم لتقلون عند الفزع إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. هذا مدح أو ذم؟ هذا مدح، لكن هذا الحديث ما الذي ذكرناه في البلاغة الواضحة؟ من يذكر ما ذكرناه في البلاغة الواضحة حول هذا الحديث؟ هل وجدناه أو قلنا لا أصل له؟ نسيت ما ذكرناه في البلاغة الواضحة. طيب، قال رحمه الله: وقال خالد بن صفوان، إذا نسي المدرس لما ما نقول من باب أولى الطلاب، أن بعض الطلاب يكونون أحذق من المدرس، وتكون عندهم كذلك أيضا مراجعة وهكذا، الله المستعان. قال: الشاهد من هذا تكثرون يقابلها تقلون، الفزع يقابلها الطمع. وقال خالد بن صفوان يصف رجلا ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية، وكقوله: فتى كان فيه ما يسر صديقه ولكن فيه ما يسوء الأعادية. الشاهد يسر يسوء صديق الأعادي. وكقوله وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشماله. باسط قابض خير شر بيمينه بشماله. وكقوله ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل أي يجتمع عليه بلاءان. يجتمع عليه بلاءان. طيب لأن الله عز وجل كما يبتلي المؤمن بالفقر ليختبره كذلك أيضا يكون الفقر في حق الكافر من ماذا؟ من جنس ما يلقاه من البلوى والعذاب. قال وكقوله يا أمة كان قبح الجور يسخطها دهرا فأصبح حسن العدل يرضيها. وهذا أيضا واضح القبح والحسن والجور والعدل يسخطها يرضيها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.